مما يتعلق بأسباب النزول أيضا ما ورد في سورة الأنفال في قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سبب نزول الآية: روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المولود قبل الهجرة 3 سنين، المدعو له من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم في القرآن، كان يسمى الحبر البحر، البحر لساعة علمه. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عثره منا أحد. لو كان في سن كبار الصحابة ما عاد له أحد. مات 68 بالطائف وهو من المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. وقوله: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وفي رواية مسلم: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. أما بدر فهو موضع الغزوة العظمى المشهورة، وهو ماء معروف وقرية عامرة. وبدر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه. هذه الغزوة التي كانت يوم الجمعة 17 خلت من شهر رمضان، فكانت قريبا من هذه الأيام التي نحن فيها قبل هذه السنوات الطويلة في أول الإسلام، في السنة الثانية من الهجرة. مد يديه صلى الله عليه وسلم ورفعهما وجعل يهتف، يعني يستغيث بالله ويدعو ويرفع صوته، وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين، وأنه لا بأس برفع الصوت بالدعاء عند الأزمات وعند حلول الأمور العصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، من الإنجاز يعني أحضر لي ما وعدتني. وقال: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة، هذه العصابة، والعصابة في اللغة العربية هي الجماعة، إنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه في تلك الموقعة، لو هلك النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في تلك الموقعة، لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإسلام، ولا استمر المشركون يعبدون الأوثان من دون الله. فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. لو أهلكتنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا تعبد في الأرض. هؤلاء هم أصول الإسلام، إذا هلكوا من يبقى؟ يأتي أبو بكر الصديق يراه يشفق عليه لما يرى شدة الإلحاح، ويرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتف ويدعو ويناشد مناشدة المطمئن الواثق، يقول كفاك، كفاك حسبك، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك. فهذا لما رأى ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ورأى شدة يقيني، عرف إنه سيستجاب له ولا بد. عرف أبو بكر لما رأى هذه المناشدة أن الإجابة ستأتي، فقال كفاك مناشدك يا ربك، لأن الإجابة ستأتي، فإنه سينجز لك ما وعدك. وليس أبو بكر رضي الله عنه طبعا أوثق بالله من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حمله على ذلك شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذه طبعا أول مواجهة، بدر هذه أول مواجهة، أول مشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام مشفق على أصحابه ويريد أن يقوي قلوبهم، فجعل يناشد هذه المناشدة وأبو بكر من ورائه قال كفاك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوبهم بدعائه، لأنهم يعرفون أن دعاء النبي مستجاب، فإذا رأوا هذه المناشدة تقوت قلوبهم ويعرفون أن الله لا يخلف الميعاد، وأن الله وعد المسلمين إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش. العير ذهبت، فاتت، المسلمون عرفوا أن العير هربت، أبو سفيان هرب بالقافلة. إذن بما أن الوعد جاء إما العير وإما النفير، وفاتت العير، فماذا بقي؟ النفير وهو الجيش. فالمسلمون قد علموا ووثقوا، والله عز وجل وعد نبيه إما العير وإما النفير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن الجيش هذا سيكون من نصيب المسلمين، وأن تنجيز الوعد آتم، وإنما فعل ما فعل من المناشدة والدعاء ليتقوى أصحابه. وقال الله إذ تستغيثون ربكم، هذا سبب النزول، إذ تستغيثون سببها مناشدة النبي عليه الصلاة والسلام ربه، تطلبون منه الغوث فاستجاب لكم أني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، يردف بعضهم بعضا. وحصل فعلا نزول المدد من السماوات، وشيء من السماء الثالثة، ومن سماوات أخرى، ومن أماكن لا يعلمها إلا الله. فجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت. المسلم سمع ضربة بالصوت، المسلم يطارد مشرك، المسلم يطارد مشركا، فسمع المسلم ضربة بالصوت فوقه، فوقه سمع ضربة صوت، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، حيزوم اسم الفرس. المسلم سمع ضربة صوت وفارس يقول للفرس أقدم حيزوم، فنظر المسلم إلى المشرك الذي أمامه إذا هو قد خر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، صرع الكافر مكان الضربة مخضر، مكان الضربة مخضر، وهذا ملقى صار محطوما. فذهب الصحابي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة. فكما أن هنالك مسلمون من الإنس بدريون، فهنالك ملائكة بدريون شهدوا بدرا. ليس كل الملائكة شهدوا بدرا، اختيار الله عز وجل اختار من الملائكة، من أفاضل الملائكة من شهد بدرا. ولذلك كانت العملية بشارة عظيمة من الله، فقال وما جعله الله إلا بشرى، فجعل بعث الملائكة وإعلام المسلمين بذلك بشرى. ولتطمئن به قلوبكم أن النصر على الإعداء حاصل حاصل، وما النصر إلا من عند الله، فيوحي الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه مهمة. وكذلك يقاتلون الكفار، هذه مهمة أخرى. وليس قتال الملائكة الكفار هو فقط إلقاء الرعب، بل الملائكة تقاتل حقيقة وتقتل وتضرب وتقتل كما جاء في هذا الحديث، فهي تعين المسلمين وتربط على قلوب المسلمين وتشجع المسلمين وتلقي الرعب في الكافرين وتقاتل، والملائكة معها سلاح أسلحة، وهذا ملك معه صوت وفرسان وعندهم خيول، يعني هناك جيش من الملائكة. وقد تكرر في غير ما مر حتى في الحروب الحديثة بين المسلمين والكفار شهادات لكفار ومسلمين بأن هنالك من يقاتل مع المسلمين غير الجيش المسلم، فمنهم من يقول رأينا أشياء بيضاء، منهم من يقول رأينا عمائم بيضاء، منهم من يقول رأينا لحى، منهم من يقول رأينا أشكال، منهم من يقول فزعنا، منهم وربما رصد للكفار صياح شديد قبل القتل، قبل الموت، قبل أن يقتلوا. وستسمع إن شاء الله، ستسمع أخبارا قريبا عن ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا صدق المؤمنون معه صدقهم وعده، لأن الله لا يخلف الميعاد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى يرشد الله المؤمنين، حتى أن الله يرشد المؤمنين إلى الأماكن التي يستهدفونها، ضرب الرقاب، لأن الرقبة إذا ضربت انتهى. طيب وإذا لم يستطع ضرب الرقبة، فالله يرشد المؤمنين إلى مكان آخر حساس، ما هو؟ البنان، واضربوا منهم كل بنان، والبنان هو أطراف الأصابع، لأن لو ضربت هذه تعطل المقاتل، لا يضغط زرا ولا يمسك سيفا ولا سلاحا ولا شيء، ولا يطلق صاروخا ولا تعطل. فقال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والله عز وجل رحيم بالمؤمنين، فهو ينزل عليهم السكينة والملائكة والتثبيت، بل إذا نعسوا ربما أنه عز وجل ألقى عليهم النوم وأراح أبدانهم قبل المعركة، قبل الالتحام، ويرشدهم إلى أين يضربون، في أي مكان، فوق الأعناق وفوق رؤوس الأصابع، وحتى استراتيجية المعركة وطريقة المعركة. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله عز وجل قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والاستغاثة التي جاءت تستغيثون ربكم، الاستغاثة طلب العون، طلب الغوث والنصر، كما أن الاستعانة طلب العون. الاستغاثة منها ما يكون مباحا كطلب الحوائج من الأحياء التي يقدرون عليها، طلب الحوائج المباحة من الأحياء وهم يقدرون عليها. ماذا، ما حكم هذه الاستغاثة؟ جائزة، والأفضل الاستعفاف عنها، لأن من سؤال المخلوق إذا استغنى قدر أن يستغني عنها أحسن، لأن فيها سؤال المخلوق، وسؤال المخلوق يعني مهما كان فيه نوع ذلة للسائل، ولذلك يكره للمسؤول، فإذا استغنى أحسن. ومن الاستغاثة ما يكون استغاثة شركية محرمة وممنوعة، مثل استغاثة الذين يطوفون بالقبور يستغيثون بهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول: يا أيها الولي مثلا اشفي مريضي، يا أيها الولي فرج كربتي، ثقل ميزاني، ونحو ذلك. وهذا كله حرام لا يجوز. وفي السورة أيضا، يعني سورة الأنفال، آية أخرى فيها سبب النزول، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. روى أبو داود في سننه رحمه الله عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. يومئذ يعني يوم اللقاء، دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا. متحرفا لقتال يعني منعطفا له بأن يريهم القوة أو يريهم الفرار، يريهم الفرار مكيدة، وهو يريد أن يعود ويكر عليهم ويفاجئ من يتعقبه، فهذا يجوز أن يولي الدبر. مسلم من باب الخداع في الحرب، والحرب خدعة، يولي الدبر وينهزم، فالكافر يتبعه، فالمسلم يدور حول شجرة أو شيء ويعود في وجه الكافر فيفاجئه فيطعنه فيقتله، متحرفا لقتال مكيدة، يختفي ويظهر مرة أخرى، مثلا يدور حول شيء ويواجه المتابع له المتعقب، أو متحيزا إلى فئة منضما إليهم، مثلا إلى جماعة من المسلمين يستنجد بهم أو يتقوى بهم ونحو ذلك. فتوعد الله في هذه الآية الذي يفر بالزحف من الزحف بالنار، لأن الله قال: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات. ولا يجوز أن يفعله إنسان مسلم في المعركة، لأن ذلك يفت في عضد المسلمين، الانهزام يفت في عضد المسلمين ويشرذم الجيش المسلم ويقطعه أوصالا ويشجع الكفار، ولذلك لا يجوز التولي يوم الزحف حتى لو قتل الإنسان. يعني خلاص، ما دام صار في المعركة لا بد يفوت، ما في خيار آخر، لا يجوز. فلو هرب لا 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 مجال، يعني سيبقى ولو قتل، لأن الله قال حرم التولي، الله حرم التولي. فإذا حرم الله التولي والإنسان هذا لا يريد أن يعمل مناورة بإظهار الهزيمة أو الانسحاب، ولا ينضم إلى طائفة أخرى تحتاج إليه من المسلمين، أو هو يأتي بهم أو يستنجد أو يأتي بمعونات إلى أرض المعركة، فلا يجوز أن يتولى ولو مات، خلاص يواجه حتى الموت. ولذلك الذين يتلبطون في الجنة يضحك الله إليهم الذين يقاتلون في الصف الأول حتى الموت، حتى الموت، لا هؤلاء لا يصرفون وجوههم، وليس فقط لا يفرون، لا يصرفون وجوههم حتى الموت، فهؤلاء يتلبطون في الجنة في النعيم المقيم، يضحك إليهم ربك، ومن ضحك إليه الله فلا عذاب عليه، إذا ضحك عبد ربك إلى عبد فلا عذاب عليه. فالفرار من العدو والتولي يوم الزحف من الكبائر، وهذه من السبع الموبقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يبايعون على ذلك، يبايعون على عدم الفرار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الصحابة البيعة على عدم الفرار، ومن يولهم يومئذ دبرة، نزلت في معركة بدر، وكان الفرار من الزحف حراما لا يجوز بنص هذه الآية، وهذا الأمر مقيد بالآية التي فيها أن المسلمين إذا كانوا نصف عدد المشركين فأكثر لا يجوز الفرار، فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف. يعني لو أنك لقيت كافرين أمامك في المعركة ولو ما في إلا أنت وهما لا يجوز أن تتولى، ثلاثة ممكن، اثنين لا يمكن، واحد من باب أولى لا يجوز. فإذا كان الكفار ضعف المسلمين وأقل من الضعف لا يجوز للمسلمين الانسحاب ولا التولي ولا الذهاب والفرار أبدا. إذا كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين فهذا هو الشرط الذي يجوز عنده الانسحاب، ولذلك قال العلماء من فر من اثنين فهو فار من الزحف، ومن فر بثلاثة فليس بفار من الزحف ولا يتوجه عليه الوعيد، ولا يتوجه عليه الوعيد، ولا يحل فرار 100 من المسلمين إلا فيما زاد عن 200 من الكفار، والصبر أحسن، يعني لو كانوا الكفار 500 يبقى الصبر أحسن. وقد وقف جيش مؤتة وهم 3000 في مقابلة 200,000، منهم 100,000 من الروم و100,000 من عرب النصارى من لخم وجذام. ووقع في تاريخ الأندلس أن طارقا مولى موسى بن نصير سار في 1700 رجل إلى الأندلس في رجب سنة 93 من الهجرة، فالتقى وملك الأندلس لذريق وكان في 70,000، فكان المسلمون 1700 والنصارى 70,000، فزحف إليهم طارق وصبر فهزم الله الطاغية لذريق وكان الفتح. قال مالك لما سئل عن القوم يلقون العدو فيأتيهم وهم يسير، يعني المسلمون قلة، أيقاتلون أو ينصرفون فيخبرون أصحابهم؟ قال إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم وإلا انصرفوا إلى أصحابهم وأخبروهم. يعني كان مسلمون في حراسة ففوجئوا بجيش للعدو، الحرس المسلم هل ينسحبون لإخبار المسلمين أن جيش العدو قادم أو أنهم لابد أن يثبتوا؟ فقال إن كانوا يستطيعون القتال قاتلوا. فإذا أخذ العوامل عدد الكفار، أسلحة الكفار، عدد المسلمين، أسلحة المسلمين، تقدير المعركة، ميدان المعركة، كل ذلك هذه التقديرات مهمة في الخروج بالنتيجة. المهم أن لا يكون الانسحاب عن جبن وخوف. إذا كان فعلا الكفار عددهم أكثر من ضعف المسلمين وأسلحتهم أكثر من ضعف والمسلمون أقل بكثير والعتاد أقل جاز الانسحاب، وإلا فلا يجوز. ما معنى إلا متحرفا؟ التحرف هو العدول عن الشيء، فيقال حرف عن الشيء يعني عدل عنه، إذا مال الإنسان عن شيء يقال تحرف، إذا مال عن الشيء يقال تحرف. والتحرف في القتال ترك الموقف إلى موقف أصلح منه ليكون أقدر على المواجهة حسب ما يقتضيه الحال، فقد يترك السفح ويصعد إلى الأعلى، وقد يترك العلو ينزل إلى الأسفل، وقد يترك الميمنة ويذهب إلى الميسرة، هذا اسمه تحرفا، متحرفا لقتال يتخذ وضعية أحسن، يتخذ وضعية أحسن في المواجهة. وإذا التقى جيش المسلمين والكفار وكان عدد الكفار مثلي المسلمين أو أقل حرم الفرار والانصراف إلا متحرفا لقتال، هذا بحسب الحال، كأن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب ليتبعه العدو وإلى متسع سهل القتال، أو من موضع مكشوف ينتقل إلى موضع مستور مثلا، وهكذا يكون في مكان مغطى ليسهل الهجوم منه، أو أنه يكون في موضع معرض للشمس أو الريح العاتية ونحو ذلك، أو يكون في موضع تصيبه سهام العدو فينتقل إلى موضع آخر يستطيع أن يتقي به سهام العدو، أو يستند إلى جبل، أو يتخذ وراءه ما يحمي ظهره ونحو ذلك مما يعرفه أهل الحرب. وقد قال عمر في خطبته: يا سارية الجبل، وكان قد بعث سارية ومعه ناس من المسلمين إلى العراق للغزو. فلما قدم ذلك الجيش أخبروا أنهم لاقوا عدوهم يوم جمعة فظهر عليهم. الآن شوف، رجع جيش سارية من العراق فخبروا أهل المدينة، قالوا: نحن كنا بالعراق ولما التقينا الكفار هزمونا، فسمعنا صوت عمر ونحن بالعراق، سمعنا صوت عمر يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية ابن زنيم، الجبل الجبل. طبعا عمر هو كان يخطب عمر وقالها فجأة على المنبر، فجأة قطع عمر الخطبة وقال: يا سارية الجبل. ما عرف الذين أمامه إيش يعني، إيش هذه الكلمة، إيش في هذا الوقت وفي هذا الموضع، وين سارية؟ سارية في العراق راح، وهو يقول: يا سارية من زني. يمر الوقت كم شهر أكثر، المهم يأتي جيش سارية عائد المدينة، يقولون: في الوقت الفلاني في الجمعة الفلانية ونحن واجهنا العدو حصلت علينا الهزيمة، فسمعنا صوت عمر يقول: يا سارية الجبل، فالتجأنا إلى الجبل وكررنا عليهم فهزمهم الله. إيش هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أن في أمته أناس محدثون، يعني ملهمون، يعني يلهمهم الله في نفوسهم أشياء من الحق والواقع، توفيق إلهي، فعمر واحد منهم، إنه محدث ملهم. فأثناء الخطبة عمر أحس إحساس داخلي بما ألقاه الله في نفسه، أن سارية في وضع صعب وأن الجبل هو الحل، فصرخ. فمن كرامات أولياء الله الصالحين أن الله أوصل صوت عمر لسارية، واتخذ المسلمون موقعا وانظار، صار ظهرهم إلى الجبل، كروا على المشركين، وصارت الهزيمة انقلبت إلى نصر للمسلمين. فهذا إيش هذا؟ هذا من كرامات أولياء الله، والقصة ثبتت، قصة سارية، فإذا هي من كرامات عمر رضي الله عنه. والله عز وجل قادر أن يوصل صوت الشخص إلى كل إلى ما يعني. الله قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وين أذن إبراهيم؟ يعني مهما قال: أيها الناس، إيش قال إبراهيم؟ يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أذن في الناس بالحج، هذا طيب، وبعض كيف جاءوه من آخر الدنيا من الناس؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لأن الله أمره بالبلاغ، وتكفل الله بإبلاغ الصوت إلى الناس، بلغ الأرض. هذه من معجزات إبراهيم، أن صوته بلغ الأرض فجاءوا للحج، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق من آخر الدنيا فيأتون. فإذا يعني لا يستغرب ولا يستنكر، إذا ثبت ذلك فهذا من كرامات الأولياء، أولياء الله عز وجل. التحيز والتحرف يكونان فيما إذا التقى المسلمون والكفار في الحرب والتحم الجيشان. فالمتحيز إن وجد من نفسه أنه لا قدرة له على المواجهة والظفر لكثرة عدد العدو وعدده، إلا أن يرجع ويستغيث بمسلمين ويستنجد ويستنصر ويأتي بهم، فيباح له الانحياز إلى فئة ليتقوى بهم ويرجع إلى ميدان المعركة وإلى المواجهة وليس للهزيمة. كذلك التراجع لاستدراج العدو إلى كمين، الأحيان المسلمون ممكن يتراجعوا لاستدراج العدو إلى مصيدة ألغام أو كمين يفجرونه فيهم، فهذا لا يعتبر انهزام، هذا تكتيك عسكري وحرب، خدعة في الحرب. فإذا الانسحاب قد يكون من المصلحة الشرعية، الانسحاب كأن يكون المسلمون في مكان مكشوف فينسحبون إلى الجبال، هذا انسحاب صحيح وشرعي 100%. إذا كان العدو أكثر عددا وأكثر عدة ولا طاقة للمسلمين بالمواجهة لكنهم في مكان مكشوف وهذا العدو يقصفهم، إيش يقول؟ نقول لا تتراجعوا، لا حتى تموتوا؟ لا، فنقول من المصلحة الانسحاب مثل الاستتار بالجبال ونحوها أو في المغاور والكهوف ونحو ذلك، أو استدراج العدو إلى الأماكن التي يمكن للمسلمين أن يكروا عليه فيها، فقد يكون المسلمون أعرف بتضاريس الأرض وأماكنها ومسالكها ودروبها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون، فيكون انحياز المسلمين وانسحاب المسلمين إلى هذه الأماكن لاستدراج الكفار إليها، أو ليتوهم الكفار أن المسلمين انهزموا فيرتاحوا ويتركوا الأهبة فيفاجأوا بغارة المسلمين عليهم. إذن هذه الأشياء كان يتقنها خالد بن وليد رضي الله عنه كثيرا، قضية انحياز متحيزا أو متحرفا للقتال كثيرا ما كان خالد يستخدمها في المعارك. خالد بن وليد رضي الله عنه أبو سليمان كان يتقن هذا الفن جدا، كان يتقنه جدا، وهو الذي فعل ما فعل في غزوة أحد مما يدل على عبقريته الحربية. فلما فاء إلى الإسلام ودخل في هذا الدين استعمل الموهبة في نصرة الله ورسوله، في نصرة دين الله، فكثيرا ما كان يفاجئ العدو. خالد كان يفاجئ العدو رضي الله عنه المفاجآت الكثيرة، كسر في يده 9 أسياف في معركة واحدة، 9 أسياف ما صبر معه إلا صحيفة يمانية يقاتل بها الكفار. فالتحيز أن يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين لكي يتقوى معهم سواء بعدت مسافتهم أم قربت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة المسلمين وكانوا بمكان بعيد عنه، وقال عمر أنا فئة كل مسلم، يعني يعود إلي ليتقوى بي وبما عندي بمن عندي من المسلمين، وكان عمر بالمدينة وجيشه جيوشه في مصر والشام والعراق وخراسان. وقال عمر رحم الله أبا عبيدة لو كان تحيز إلي لكنت له فئة. فيجوز أن يفيء المسلمون إذن إلى قائدهم الذي يعينهم ويمونهم ويمدهم بمزيد من المدد والجنود. وكذلك فإن الكيد للخصم للتغلب عليه والخداع له وتغيير الخطة أو المكان أو معاودة الهجوم ونحو ذلك من الأشياء الحربية كل ذلك مباح. إذن التحيز المباح، إذا استشعر المتحيز عجزا محوجا إلى الاستنجاد بغيره من المسلمين أو إعادة تجميع الصفوف أو الإتيان بناس آخرين من المسلمين كان ذلك جائزا داخلا في قوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا كلام لابد يفهم، لابد أن يفهم، هذه قواعد شرعية ولا علاقة ماسة جدا بالواقع. فقال العلماء إذا انتفى ذلك يكون فرارا وهو حرام، أما إذا كان لإعادة التجميع أو استدراج العدو ونحو ذلك من الأسباب التي تعتبر مهارات واستراتيجيات تكتيكات حربية خطط، فإن المهم هو النتيجة، المهم هو أن تكون المعركة في مصلحة المسلمين. والأصل عند الالتقاء الثبات وعدم الفرار. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف كما تقدم من الموبقات، والزحف الدنو قليلا، هذا هو الزحف، أن يدنو قليلا قليلا، وأصله الاندفاع على الألية، ثم سمي كل ماش في الحرب إلى الآخر زاحفا. فقوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني أنتم تزحفون إليهم وهم يزحفون إليكم، فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله في المعركة من أعظم ما يعين على الثبات، فيجب أن يتلهج ألسنة المسلمين بذكر الله في المعارك، لأن هذا الذي يثبتهم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أليس قليلا؟ كثيرا. هذا الدليل على أن ذكر الله يثبت الفؤاد ويقوي القلب والجسد أيضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة وزوجها علي ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وعلمهما سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وكانت فاطمة اشتكت إليه من تعب جسدها في خدمة والمهنة المنزل، فدلها على هذا الذكر المقوي للبدن، وأنه يغنيها عن الخدم، يغنيها عن الخدم، إذا فعلته قواها وأغناها عن الخدم. وقال بعض العلماء في حالة يحرم فيها الفرار إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 فإنه لا يجوز الفرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يغلب 12,000 من قلة، يعني إذا غلبوا يغلبوا من باب فشل عصيان الأمير، تنازع، حب الدنيا، يعني أسباب أخرى، لكن من قلة لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة. وأجاز العلماء للواحد إذا لم يكن معه سلاح أن يفر من اثنين لهما سلاح، ويكره للواحد القوي أن يفر من الكافرين. فإذا مثال يعني الجواز الذي يجوز فيه الفرار أن لا يكون المسلم معه سلاح يقاتل به، ألا يكون معه سلاح يقاتل به. وذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الثبات بشرطين: أولا أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، لأجل الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الشرط الثاني أن لا يقصد بالفرار التحيز إلى فئة والتحرف للقتال، فإن قصد أحد هذين جاز ذلك. مثلا أحيانا يكون مقاتل يواجه الشمس والشمس العين، فيحتاج يغير وضعيته لكي يستطيع أن يقاتل وليست الشمس في عينه، أو يكون في معطشة يحتاج إلى موضع ماء فينتقل إلى مكان فيه موضع ماء. وقد انسحب خالد رضي الله عنه بجيش المسلمين في مؤتة، وكان الانسحاب جائزا، وأصلا عدد المشركين كان أضعاف عدد المسلمين. واتفق الفقهاء على أنه يجب الثبات في الجهاد ويحرم الفرار منه، وهذا من المواطن العظيمة التي لا يجوز فيها الانسحاب أو لا يجوز فيها الفرار بالشروط التي تقدمت، لأن الأجر في الثبات وما يحدث للمسلم من النصر أو الشهادة أمر عظيم، فهما حسنيان إحدى الحسنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وينصرنا عن القوم الكافرين. يقول السؤال: أنا مدرسة وعندما تأتي الدورة أقرأ من التفاسير، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، يعني أكثر من كلمات التفسير أكثر، يعني هذا يقال عن التفسير وليس قرآن بهامشه شرح المفردات، لأن المصحف إذا كان بهامشه شرح مفردات فهو لا يزال مصحفا. أما التفسير معروف، التفسير يكون شرح الآيات أكثر من الآيات في الكلمات، يعني في الكلمات، فخرج عن كونه مصحفا. يعني الآن لو أنت أخذت مثلا تفسير ابن كثير مثلا طبعة في 4 مجلدات وفي طبعة 8 مجلدات، طيب هل تسمي هذا مصحف؟ تفسير ابن كثير تسميه مصحف؟ لا. لكن في مصاحف طيب مجلد واحد بهامش المصحف في شرح مفردات، شرح المفردات قليلة لا تخرجه عن كونه، لا تخرجه عن كونه إيش؟ مصحفا. إذن هذا هو الضابط في الموضوع، إذا كان لا يزال هذا تقول عنه عرفا تقول عن مصحف، وما وجد بالهامش هذا يسير، إذا لا يجوز تحاول أن تمسه. أما إذا عرفا تقول ما تقول عن مصحف، تقول هذا تفسير، هذا تفسير الطبري، هذا تفسير ابن كثير، تفسير، تفسير ابن سعدي، تفسير ليس مصحف، تفسير. يقول اشتريت من امرأة شيئا ب47 ريال ودفعت بها 50 واعتبرت الباقي صدقة لعلمي فقرها، هل هذا يعتبر حرام أم رشوة؟ ليش رشوة؟ إذا كانت تملك هو الشيء واشتريتيه منها واعتبرت الباقي صدقة عليها فهذا لحاجتها وفقرها فهذا أمر طيب. هل هناك أذكار بعد طلوع الشمس؟ نعم، أذكار الصباح بعد الفجر بعد طلوع الشمس، أذكار المساء ممكن تبدأ من بعد العصر، أذكار الليل تبدأ من بعد المغرب، أذكار النوم عند النوم. هل كان الملائكة 1000 أو 5000؟ 1000 إذا صبروا وصبروا فيكونوا 5، فزادهم الله، يعني زادهم الله أكثر. أفطرت وشربت الدواء لألم في بطنها ولم تبلغ، هل تقضي ذلك اليوم؟ لا، ليس عليها قضاء، لكن إن قضت أحسن، من باب التعويد، من باب التعويد. تذكرت أني لم أصلي المغرب وأنا في الركعة الأولى من الشفع، فأتممت الركعتين ثم نويت المغرب قبل الوتر فقمت بركعتين بعد السلام، يظهر لي أن صلاتك صحيحة لأنك نويت المغرب قبل ركعة الوتر ثم دخلت مع الإمام، الإمام صلى الوتر وأنت أكملت ركعتين بعد بنية المغرب فصلاتك صحيحة. لكن إنسان إذا كان عليه صلاة فرض يعني لا يجوز أن ينويها في وسط صلاة أخرى، فلو بدأت صلاة نفل وتذكرت أنك ما صليت فريضة ما يجوز أنك تقلبها إلى فريضة، لأن الفريضة من شرطها أن تبدأ فريضة من أولها إلى آخرها، فلا يجوز أن تبدأ تحية مسجد ووسط الصلاة تقلبها إلى ركعتي فجر، ما يجوز، ولا يجوز وسط سنة الفجر تقلبها إلى فريضة فجر، لكن العكس يجوز، تنزل من الأعلى إلى الأدنى يجوز، تكون في ركعتي فريضة فجر تقلبها إلى سنة فجر ممكن، بعدين تأتي بالفريضة. طيب واحد وهو يصلي العصر، واحد يصلي العصر تذكر في وسط صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، هل يجوز أن يقلبها إلى ظهر؟ لا، لا يجوز. لو قلبها إلى ظهر وجاء سألك ماذا تقول له؟ أيوة، إيش تقول له؟ تقول له لا تنفعك لا ظهر ولا عصر، لا تنفعك لا ظهر ولا عصر. نعم، لأنك وسط الظهر أنت قلبتها إلى وسط العصر، قلبتها إلى ظهر، وسط صلاة العصر نيتك فيها عصر، في الركعة الأولى سويتها ظهر، لا تنفعك لا ظهر ولا عصر، لا أنت الذي أكملتها عصرا ولا أنت الذي بدأتها ظهرا، إذن لا تنفع لا ظهر ولا عصر. إذن ماذا يفعل الإنسان لو تذكر أثناء صلاة العصر أنه ما صلى الظهر؟ يكمل العصر عصرا ثم يصلي الظهر ومخالفة الترتيب الواجب معذور فيه لنسيانه. ومخالفة الترتيب الواجب عليه أصلا هو معذور فيه الآن لأجل نسيانه. أنا من سكان مكة قدمت الخبر لتجربة عمل في شركة لا أدري ماذا سيقررون في أمري، سأذهب للعمرة. ما دام ما غيرت إقامتك ولازال إقامتك في مكة وبيتك لازال في مكة، فيجوز لك أن تحرم من ميقات أهل الشرقية، ويجوز لك أن تذهب إلى مكة وتخرج إلى الحل تحرم من هناك. أنت مخير، لك بيتان، لك بيت في مكة، فيجوز أن تحرم، يكون حكمك حكم أهل مكة، يجوز. تحاميل الحرارة للصائم لا تفطر على الراجح، الحقن الشرجية لا تفطر على الراجح. ما حكم صلاة من صلى خلف إمام لا يسمع صوت الإمام؟ إذا كان لا يسمعه أبدا لا يجوز الاقتداء، لا يجوز أن يقتدي المأموم بإمام لا يسمع صوته. لكن لو كان انقطع الصوت ورجع لعلة، انقطع الصوت ورجع، فإنه يأتي بما فاته ويتابع الإمام. يعني افرض واحد سجد مع الإمام، الله أكبر، سجد، طول الإمام، طول طول، بعدين سمع الإمام، سمع الله لمن حمده، الآن فاته القيام والفاتحة والركوع، والركوع فاته. فمن فاته مع الإمام ركنان متواليان بغير عذر بطلت صلاته عند الجمهور. إذا فاته لعذر أتى به ثم تابع، إذا انقطع الصوت انقطاعا تاما فعند ذلك تبطل المتابعة والاقتداء، ويكمل المأموم صلاته وحده. أجب عن السؤال التالي. أنت واحد يصلي في الدور الثاني أو على السطح صلاة الجمعة مع الإمام، وسط الركعة الأولى انقطع مكبر الصوت ولم يرجع الصوت أبدا، ماذا يفعل المأموم؟ يكمل الصلاة. إيش يكمل؟ هنا السؤال، هنا وليس هنا، هنا. أيوة، كيف يكمل؟ كم إيش يصلي؟ إيش يصلي يعني؟ هو في الركعة الأولى انقطع، يعني كم يكمل؟ كم ركعة؟ ركعتين، ما في تغيير ولا تبديل. طيب كم يصلي؟ ركعتين، انقطع انقطاعا كليا داخل حدود المسجد، لكن انقطع انقطاعا كليا. طيب كم يصلي؟ في الركعة الأولى. نعم، ركعتين. طيب كم يصلي؟ يكملها ظهرا، يعني يصليها كم؟ أربع ركعات. لأن إذا بطل الاقتداء الآن، إذا بطل الاقتداء وصار يصلي وحده، ما يصلح واحد يصلي وحده الجمعة. إذا فاتته الجمعة، إذا فاتته يصليها ظهرا أربعا. لكن لو واحد أدرك الركعة الأولى من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فلو انقطع المكبر في الركعة الثانية يكمل ثنتين، يكمل ثنتين. طيب يقول ما مقدار كفارة اليمين؟ هل هي 100 ريال؟ هي إطعام 10 مساكين. بكم يطعم المسكين؟ مسكين ممكن يطعم ب5 ريال و7 ريال و8 ريال و10 ريال و20 ريال، يعني هذه مسألة أنت وما تجود به نفسك. فإذا كفارة اليمين ليست مقدرة بالمال، كفارة اليمين بالطعام، الطعام 10 مساكين. ممكن توكل جمعية خيرية تشتري لهم طعام، تقول هذه 100 ريال، اشتروا 10 وجبات طعام وزعوها على 10 مساكين، وما زاد صدقة. نعم. إذا كانت الصفوف متصلة ويرى من يرى الإمام، يرى من يرى الإمام، فيجوز الاقتداء ولو ما سلم، لأنهم هذه مساجد المسلمين من قديم، وليش المبلغ يوجد؟ فإذا كان هناك يرى من يرى الإمام، إذن المتابعة ممكنة. لاحظ، المتابعة ممكنة إذا كان الصف الثاني يقتدي بالصف الأول. الآن الصف الأول يقتدي بالإمام، والصف الثاني يقتدي بالأول، والصف الثالث يقتدي بالثاني، والصف الحادي عشر يقتدي بالعاشر، والذين خلف المسجد خرجت الصفوف خارج المسجد، كل صف يقتدي بالصف الذي، إذن المتابعة ممكنة. لكن لما يكون في الدور الثاني أو في القبو انقطع الصوت، فهؤلاء لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام، ولا يرون من يرى من يرى من يرى من يرى الإمام، انقطع خلاص، لا صوت ولا صورة. نعم. فإذا خلاص ما يمكن متابعة عندئذ. هل تجوز الزكاة على من عمل هذه السيارة والمبلغ المطلوب منه؟ نعم، إذا كان عمل هذه السيارة والمبلغ المطلوب منه كبير فلا يستطيع أن يوفيه، ويجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن هذا الدين عليه صار غارما وما عنده ما يسدد، يجوز إعطاؤه. ألا يكفي ملك واحد يساعد المسلمين؟ نعم، ممكن يكفي، يعني جبريل وحده جبريل قلب عليها سافلة، ضرب بجناحه القرية، طارت في الهواء، ممكن. لكن الله عز وجل من كرامة المؤمنين عليه ما أرسل ملك واحد، 1000 و5000، مع أن واحد ممكن كافي، يعني الله عز وجل يعطي الملائكة، أعطى الملائكة قوة عظيمة. وجاء ملك الجبال، ملك الجبال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، بس كذا الجبلين كذا خلاص، مكة تروح كلها، قريش كلها في أطبقت عليهم الأخشبين، بس جبلين كذا. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن ممكن ملك واحد يكفي جدا وزيادة، لكن الله من كرامة المؤمنين عنده أنه يعطيهم 1000 و5000، يعني هذا كله زيادة للإكرام والتثبيت والنصرة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. امرأة مرضت وأصابتها الحمى وكان سيغمى عليها وهي صائمة، فسقيت ماء وأفطرت، هل عليها إثم؟ لا، لأنها مريضة ليس عليها إثم، عليها القضاء فقط. موقع أعرف منتدى على الإنترنت يوجه دعوات لكتاب ملاحدة ينكرون وجود الله صراحة ويرحب بهم في موقعه وينشر كفرهم ويدعمهم ويتركهم يستهزئون بالدين والعلماء. إذا كان الوصف الموجود في السؤال صحيحا، أن هناك صاحب منتدى على الإنترنت يفتح المنتدى للملاحدة لينشروا كفرهم ويرحب بهم ولا يرد عليهم، هذا كافر، لأنه راضي بما يقولون، مرحب بالكفرة، فاتح الموقع لنشر الكفر، ينشره ويعلنه في موقعه ويقرأه الناس، فماذا يكون؟ خلاص، من نشر الكفر وأقره ورضي به كافر. يقول: وقد نصحته كثيرا وتم ولم يعد عن طريقه ومنهجه، وأسست قائمة بريدية خصصتها لفضحه والتشهير به، فهل هذا تصرف سليم إذا وعظ فلم يتعب؟ وقال: أنا عندي حرية الفكر. حرية الفكر، المنتدى مفتوح، اللي يبغى يلحد أهلا وسهلا، الذي يريد أن يكتب الكفر أهلا وسهلا، أنا حرية، عندي حرية، المنتدى مفتوح، اللي يبغى ينشر كفر ينشر، اللي يبغى ينشر إسلام ينشر. هذه حرية كفر وليست حرية فكر، هذه حرية كفر. وإذا رضي بما هو مكتوب في المنتدى كافر، كألف فراء، إذا رضي بما ينشر في المنتدى هو ووضعه يدل في الظاهر يعني على رضاه، لأنه لو كان غير راضي، لو كان كاره للكفر هذا، كان حذفه، كان رد عليه، كان منع الكاتب هذا يكتب، لكن ظاهر حاله الرضا والإقرار. ليش ما حذفها؟ ليش ما رد عليها؟ ليش ما منع الكاتب هذا؟ ليه؟ فظاهر أمره الرضا، والرضا بالكفر كفر. حدثني أحدهم أن علامات الساعة الصغرى ظهرت كلها، يعني ظهر أكثرها، يمكن بقي ثلاثة أو نحو ذلك، يعني يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يعني بقي كم علامة، ولا فعلا هو أكثرها ظهر خلاص، أكثر علامات الساعة الصغرى قد ظهرت. كتاب عمر أمة الإسلام، تحديد عمر أمة الإسلام بألف وخمسمائة سنة، ألفه أحد الذين يرجمون بالغيب ويتخرصون، وإن استعمل في أحاديث صحيحة واستعمل كلا أشياء، لكن يخبط بجهل، لا يعلم الغيب إلا الله. كيف تحدد 1500 سنة عمر أمة الإسلام؟ يعني أنت الآن تعرف متى تقوم الساعة؟ يعني خلاص من البعثة تعد 1500 تقوم الساعة؟ لا يعلم الغيب إلا الله. يقول: في إحدى المعارك حاصر الكفار المسلمين وطلب الكفار مددا، فجاءت طائرتهم وألقتها عليهم بدل من تلقيها على المسلمين. نعم، هذه إحدى يعني أوجه التي ينصر الله بها المسلمين، كما أنه حصل مرة في إحدى أيضا المعارك أن المسلمين نفذت ذخيرتهم وهم في قتال وحصار، كفار يحاصرونهم والمسلمون نفذت ذخيرتهم وخلص، بقيت الاستسلام، ما بقي إلا الاستسلام والمجزرة. فإذا بطائرات تأتي وتلقي صناديق فيها ذخيرة، فيفتحونها المسلمون ويجدون ذخائر يأخذونها ويقاتلون، يفتح الله عليهم. فلما تحققوا من الأمر قال: اتضح أن الكفار طلبوا مدد ومعونة، فالطائرات بدل من تأتي تلقيها على أصحابهم يعني ليستفيدوا منها، بالخطأ وقعت عند المسلمين وأخذوها واستفادوا منها. فإذا يعني ربك على كل شيء قدير، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويعمي أبصار هؤلاء ويقضي بالنصر لهؤلاء، والنصر من عنده عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بقية الأسئلة ستؤجل للغد إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم.